الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فقه الحياة. الإخلاص شعبة من أرقى شعب الإيمان، ومقام عظيم من أسمى مقامات الدين، وخلق نبيل من أخلاق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. به يكون الفلاح في الآخرة، وبدونه لا يتطور الإنسان في دنياه ولا تستقيم به حياته كذلك. فبه يكبر الصغير ويعظم الحقير، كما يصغر الكبير ويحقر العظيم. ولهذا كان من الضروري أن نقف على الإخلاص، ما حقيقته، ما أسبابه، ما الدوافع التي تدفع الإنسان إلى هذا الإخلاص. الإخلاص وحاجتنا إليه، هذا هو موضوع حلقتنا في هذا اليوم من برنامجكم فقه الحياة، والذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخين العلامة الشيخ يوسف القرضاوي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بك أخ أكرم.
من الكلمات التي ربما لا تخلو منها موعظة أو مقدمة كاتب أو حتى وصية موصٍ، كلمة الإخلاص نسمعها تتردد كثيرا، ويرددها كثير من الدعاة ربما في المحاضرة الواحدة مرات ومرات، وإن لم يكن لها علاقة بالموضوع الذي يتحدث فيه. فما السبب في ذلك؟ وما المقصود بهذه الكلمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. فلا شك أن الإخلاص، والمقصود الإخلاص لله عز وجل، منزلة عظيمة من منازل نازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، كما قال الشيخ الهروي في رسالة المنازل التي شرحها الإمام ابن القيم في كتابه المدارج
مدارج السالكين.
نعم. فهو مقام عظيم من مقامات الدين، وعلى أساسه يقبل الناس عند الله أو يرفضون، وتقبل عباداتهم وأعمالهم الصالحة أم ترد.
نعم.
فهو جوهر وليس بعرض، وأساس وليس بهامش. الإخلاص معناه أن تخلص وتصفي قولك وعملك ونيتك من كل شائبة من شوائب الدنيا، حب الدنيا أو حب الذات أو أي عرض من هذه الأعراض.
نعم.
فيكون قولك وعملك ونيتك لله عز وجل، بمعنى أن تكون خالصا لله. فيه خلص وشركة، يعني هو الإخلاص ضد الشرك، يعني هو من صميم التوحيد.
إذن هناك علاقة قوية بين التوحيد والإخلاص.
التوحيد من ثمرة التوحيد الحق الإخلاص لله عز وجل. بمعنى أن تكون يكون كلك لله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.
نعم.
وبذلك أمرت.
هناك من يعرف الشيخ، من يعرف الإخلاص بأنه النظر إلى الخالق وبعد النظر عن المخلوقين، ما رأيكم في هذا؟
ده في بواعث الإخلاص.
نعم.
يعني إنك من ضمن يدفع الناس إلى الإخلاص إنه ينظر إلى الله ولا ينظر إلى الناس. ما الناس؟
نعم.
هل يملكون لك ضرا أو نفعا؟
لا.
هل يخفضون أو يرفعون؟ هل يحيون أو يميتون؟ هل يرزقون أو يمنعون؟
لا.
فاجعل يعني نظرك إلى الله عز وجل، فالنظر إلى الله وحده، وأنه هو المطلع، وأنه هو الحاكم، وأنه هو الرازق، وأنه هو المدبر للأمر كله، يجعلك تسقط اعتبار الناس ولا تجعل للناس قيمة. انظر هل يرضى الله عنك او لا. اذا كان كل همك ان يرضى فلان ويمدحك فلان، فقد خاب سعيك، لأن رضا الناس راية لا تدرك. إذا أرضيت زيدا أغضبت عمرا، كما قال الشاعر: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لأرضه. ومن في الناس يرضي كل نفس وبينها والنفوس مدى بعيد.
نعم.
فاجعل يعني هواك مع الله، واجعل رضا الله هو المقصود، كما قال الصالحون وأهل السلوك يعني ينادون الله عز وجل: فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك ترضى وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب.
نعم.
العجيب أن هذا الشعر شعر أبو فراس الحمداني،
صحيح،
يعني يمدح سيف الدولة، والبيت الأخير شعر أبو الطيب من شعر المتنبي.
نعم.
فالناس الصالحون وردوا أن أولى من يناجى بهذا الشعر هو الله
سبحانه وتعالى،
وهذا حقيقة فعلا.
طيب.
فلذلك أن يجعل رضا الإنسان رضا الله فوق كل رضا، ولا يجعل للمخلوق مدخلا في أن يقبل العمل أو لا يقبله، أو يجعل هذا قبل هذا.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، بهذه الصورة إذن الجميع متفق على أن الإخلاص مطلوب للفوز بالآخرة، لكن هل ترون أن الإخلاص كذلك مطلوب للرقي والتقدم في الحياة الدنيا؟
نعم، ومطلوب للآخرة، ولا يقبل عمل إلا بالإخلاص.
نعم.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك قالوا: الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين.
نعم. والمخلصون على
المخلصون. ولذلك كان من أدعية الصالحين أيضا: اللهم اجعلنا من الذين يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. أن القبول مهم.
نعم.
إنما يتقبل الله
من المتقين.
بعض الصالحين قالوا: أنت اللي عملت، وأنت صليت وزكيت وحدثت واعتمرت وأمرت ونهيت وعلمت، وما يدريني. نعم. أن شيئا من ذلك قد قبل مني، والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم.
والتقوى هنا تقوى، مش عمامة مكورة ولا لحية مطولة ولا إزار قصير، ولا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
طب هذا بالنسبة للآخرة، ولكن هل هو مطلوب أيضا وضروري لحياة الدنيا؟
الدنيا لا يثمر فيها ويعمل الأعمال العظيمة إلا الرجال المخلصون في الدنيا، بيسموهم الجنود المجهولين.
نعم.
والشوقي يقول عن بعض الناس: خفي الأساس عن العيون تواضعا من بعد ما رفع البناء مشيدة.
صحيح. نعم.
في ناس هم اللي أسسوا وبعدين اختفوا، يعني هم دولة الجنود المجهولين، نسميهم احنا في اللي سماهم الحديث النبوي الأتقياء الأخفياء. إن الله يحب
أنا أود أن أستمع إلى هذا.
الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل غبراء مظلمة.
ذكرتم عن نوعية من الناس التي تسمى بالجنود المجهولين، أو ما يسميهم الحديث النبوي بالأتقياء الأحفياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. نود لو تضيف بعض الإشارات عن هذه النوعية من الناس.
هذه النوعية من الناس هم بناة النهضات، وهم حملة الرسالات، هم الذين لا يدرون وراء الأضواء وحب الشهرة وحب الجاه، وإنما يعملون لله عز وجل. عبيد الدنيا هؤلاء لا يمكن أن ينتجوا شيئا، يعملون وراء الناس هيشوفوه ولا لا، هيكتبوا عنه الصحف ولا لا، هيعملوا عنه، فهو عبد نفسه،
اللي بيسموهم الشهر الإعلامي.
يعني فنحن نجد في تاريخنا نماذج من هؤلاء الذين عملوا أعمالا كبيرة لخدمة الأمة دون أن يبحثوا عن مقابل.
نعم.
في إحدى المعارك في فتوحات الإسلام كان المسلمون يحاصرون قلعة، واستمروا يحاصرونها مدة، ولم يستسلموا يعني. والمسلمون يعني يتمنون أن يفتحوا هذه القلعة. نعم. لأن القلعة حصينة وفيها ناس خطرين على المد الإسلامي. وفي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي فوجئ المسلمون وباب القلعة دي يفتح واحد يكبر الله أكبر المسلمون
دخل
باب الفتح دخلوا كالسيد العرم وفتحوا القلعة بسهولة. وبعدين عرفوا السبب إن هناك رجلا أحدث نقبا في جدار القلعة
ودخل
والحراس نائمون فتح الباب وكبر دخل المسلمون. هذا الرجل ظل يحفر عدة ليالي في جدار القلعة.
نعم.
دون أن يحس به أحد، كل يوم يحفر جزء لحد ما وجد مكان يدخل منه
فدخل،
دخل وراح إلى الباب وفتح الباب والله أكبر. انتصر المسلمون، انتظر القائد الرجل الذي أحدث هذا النقب يجي يقول له أنا اللي عملت العملية دي وعايز المكافأة
فلم يجد أحد،
أعلن عني، لم يجد أحد، فاضطر أنه يقف أمام الناس يقول أيها الناس عزمت عليكم أقسمت عليكم من كان صاحب النقب أو عرف عنه فليدلني عليه. طيب. ودخل خيمته. بعد شوية جاء رجل قال له تريد أن تعرف صاحب النقب؟
قال نعم.
قال أنت هو؟ قال أنا أدلك عليه. قال يعني أرجوك أين هو؟ قال هو له شروط. قال نقبل شروطه.
نعم.
قال ألا تسأله عن اسمه
واحد.
ولا عن أبيه.
نعم.
قال له ذلك لا يعني
ترفع اسمه
تصدر له مكافأة أو كذا. نعم. لا تكتب بأمره إلى الخليفة.
نعم.
خلاص يعني قال شروطه بعد. وبعدين قال له أنا صاحب النقب. فقام الأمير قائد المعركة
وعانقه
يعني وعانقه وكذا ولم يعني يدرؤ على أن يعلنه على الناس.
نعم.
ترمشوت. وكان بعد ذلك يقول اللهم انصرنا ببركة صاحب النقب، اللهم احشرني مع صاحب النقب.
سبحان الله. طيب فضلت الشيخ، يحصل أحيانا نوع من أنواع الخلط بين مفهوم الإخلاص ومفهوم النية، هل هناك نوع من أنواع التقارب أو التباعد أو التشابه؟
لا، هو الإخلاص في الأساس هو إخلاص النية.
نعم.
والعمل لا يقبل إلا بنية، والنية لا تقبل إلا بإخلاص. فلأن أساء إنما الأعمال بالنيات، فيه كل عبادة حتى العبادات الظاهرة فيه.
نعم.
في عبادات ظاهرة وعبادات باطنة.
نعم.
عبادة باطنة التوكل والرجاء والخوف والحياء من الله والمحبة لله والتوكل على الله، وهذه الأشياء كلها عبادات باطنة. العبادات الظاهرة زي الصلاة والصوم والزكاة هذه لا تقبل إلا بنية، إنما الأعمال بالنية، ولا تقبل هذه النية إلا إذا كانت خالصة لله.
نعم.
وهذا يعني ليس شيئا هينا.
نعم.
كان بعض السلف يقول
أنا قبل أن ندخل إلى صعوبة تحديد الإخلاص، هل في هذه النقطة بالذات من الممكن أن نقول بأن النية تفرق بين عمل وآخر، أو بين العبادة والعادة، أو بين العبادة والعبادة الأخرى، والإخلاص يحدد يعني العمل لله عز وجل؟ هل ممكن نقول ذلك؟
الإخلاص تجريد العمل
لله عز وجل
وتجريد النية لله.
نعم.
هذا هو الإخلاص.
نعم. يعني فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث عن كون الإخلاص يعني ليس بالأمر السهل ولا الميسور، وإنما هو كما جاء في الأثر أمر لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فنود إلقاء الضوء على هذه النقطة، حيث أن الإنسان ليس من السهل أن يأتي بالإخلاص، أمر صعب، كيف يعني نتعامل مع هذه الصعوبة أو مع هذا الأمر؟
ومعناها معنى هذا أنه في حاجة إلى جهاد كبير للنفس.
نعم.
وتفتيش عنها وعن دخائلها. فكثيرا ما يزين للإنسان عمل يظن أنه فيه مخلص، ولكن لو يعني فتش كثيرا عن دخائل نفسه وعن حقيقة بواعثه وجد أنه يبحث عن المحمدة، يبحث عن الشهرة، يبحث عن. فهذا هو صعوبة هذه. حتى قال يعني بعض الصالحين، قال: طوبى لمن صحت له خطوة لا يريد بها إلا وجه الله وحده.
سبحان الله، خطوة
خطوة بس يكون مطمئن 100% إن ما فيش لغير الله فيها نصيب.
سبحان الله،
لأن الدخائل هذه والأشياء التي ممكن أن يغش فيها الإنسان ويغش نفسه، ممكن الإنسان يغش نفسه، فهذه أشياء خطيرة.
ليس في هذا قسوة، كأنه يدعو يعني هذا ليس فيه قسوة.
والله ولكن ليست مستحيلة.
نعم،
من سار على الضر وصل، ومن جد وجد، ومن زرع حصد. والله تعالى يقول: والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
نعم،
هذا وعد من الله. إذا جهد نفسه في الله فلن يضيع يعني عمله ولن يخيب سعيه، لنهدينهم
سبلنا.
فهذا الأمر في غاية الأهمية.
طيب، أنا يعني توقفتني كلمة الشهرة هذه، إن البعض فعلا أحيانا يميل إلى الشهرة، ودي غريزة ويعني جبل عليها كثير من الناس، ولكن والعلماء يقولون بأنه علامة من علامات عدم الإخلاص، وأنتم فضلتكم ذكرتم يعني أشرتم إلى ذلك الآن. ولكن أكثر الناس شهرة هم الأنبياء وهم العلماء والأئمة والفقهاء، والأئمة كانوا حريصين على أن يصل علمهم إلى الناس. يعني كيف نوازن بين هذا وذلك؟
فرق بين أن تشتهر وبين أن تحب الشهرة وتعمل للشهرة وتسعى.
نعم،
إليه. والشهرة ليست مذمومة، أشهر الناس الأنبياء والأئمة الكبار هم أشهر، ولكن هل هم سعوا إلى هذه الشهرة؟ الظن بهم خصوصا بغير الأنبياء أنهم لم يكونوا يقصدون إلا وجه الله.
نعم،
يعني وربنا فتح لهم أبواب الشهرة. فالشهرة في نفسها ليست مذمة.
نعم،
المذمة أن تكون هي أكبر همك ومبلغ علمك، وأنك بعض الناس كده بيقيس الأشياء يعني ما. فهذه مرجعها إلى النية،
إلى النية
والسريرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم في ذلك يعني ما.
طيب، بخصوص موضوع السريرة، أحيانا الإنسان يعمل العمل ويسر هذا العمل، فيأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهره على الناس.
هذه اللي بيقول عليها اللي جاء فيها تلك عادل بشرى
للمؤمن،
المؤمن إن يعمل عمل ربنا يظهره.
سبحان الله،
هذا يعني فعلا مثوبة من الله، الإنسان يعمل يريد وجه الله فإذا به يعني يشتهر.
طب فرح العبد في هذه الحالة ذاتها، يعني هل له أن يفرح إذا أظهر الله عز وجل عمله، أم يعاقب على هذا الفرح؟
القرآن يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه نعمة ساقها الله إليه، من حقه أن يفرح بها. إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن.
نعم،
فإذا كما يعني تسوءه السيئة تسره الحسنة. وسيدنا علي يقول يعني: سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك.
نعم،
الإعجاب أيضا دي مشكلة، الرياء مشكلة والإعجاب مشكلة. الرياء يأتي قبل العمل والإعجاب بعد العمل.
نعم، في كتابكم النية والإخلاص، وهو في سلسلة السلوك أو الطريق إلى الله عز وجل، ذكرتم بأن من يعني آفات للناس أو من عدم آثار عدم الإخلاص الظن بالمدح، أن يظن الإنسان بمدح غيره، وده فعلا أحيانا بعض الناس يبخل بمدح غيره من الناس ممن يستحقون هذا المدح.
يعني فيه أحيانا يظن بالمدح على شخص يستحق المدح لسبب من الأسباب، لأنه ما مدحوش مثلا.
نعم،
أو لأنه بنفسه
صحيح،
أو يخشى من منافسته، أو يعني هذه أسباب ما مذمومة، إنما إذا كان مثلا يخاف عليه من الغرور أو من كذا وبتاع ولا له في ذلك، الله أعلم بنيته، النيات هي الحاكمة في هذه الأشياء.
لكن المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح أصحابه ويجعل هذا في نوع من أنواع الدفع بهم إلى الازدياد.
نعم يعني، وخصوصا الشباب والحاجات زي كده، أما الواحد يمدح يعني الشباب من أصحابه وتلاميذه إذا كان فيهم مواهب وينوه بها ليشجعهم ويعني ينوه بقدرهم عند غيرهم يعني، ولا يخاف عليهم العجب أو الغرور.
نعم.
فهذا هو منهج النبوي يعني. ما يعني
هناك بعض الإخوة الدعاة ربما إذا مدح أعطى، وإذا مس بكلمة تؤذيه أو يعني بعضهم يجرح شعوره ولو بنقد بناء، يرى أن الأخ في هذه الحالة يغضب ويثور حتى وإن كان النقد نقدا بناء، وربما فطر عن دعوته وابتعد بعيدا عن الناس لمجرد النقد، فهل هذا ينافي الإخلاص؟
وفيه قدر من هذا مقبول.
نعم.
قدر مرفوض.
نعم.
قدر مقبول، إن من طبيعة الإنسان إنه يعني يضيق بمن يذمه بمن يتكلم عنه بسوء ويفرح بمن يمدحه يعني طبيعي، إنما إذا كان هذا يدفعه إلى أنه يعني يمتنع عن الدعوة، إلى أنه يضمر للشخص السوء، إلى أنه هذه تدخل في يعني بعض أعمال القلوب المعاصي القلوب. والمفروض من يعني ينظر إلى وجه الله وحده إن لا يبالي بهذه الأمور، والمهم هل رضي الله عني أو لم يرضى عني.
نعم.
ويعني من الكلمات اللي يقولها ابن عطاء السكندري: من الناس يمدحونك لما يظنونه فيك.
نعم.
فكن أنت ذاما لنفسك لما تستيقنه منها، العاقل لا يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس.
نعم.
واحد مدحك أو ذمك مش ده اللي حيغير الدنيا، المهم أنت عند الله إيه
يعني. نعم. بهذه الكلمات الرقراقة للعارف والصوفي ابن عطاء الله السكندري نختم فضيلة الشيخ هذا اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، وأنتم أيها الإخوة والأخوات لكم منا خالص الحب والتقدير، وإلى الملتقى بأمر الله تعالى.
شريعتنا هي نهضتنا وبهدي الله